إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة له من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا فوجدنا جلوسا، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا: لو انتظرنا فصلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذه ثلاثة: ذهاب كل واحدة منها يؤدي إلى كارثة. فالنجوم أمانة للسماء، لأن من علامات يوم القيامة ذهاب النجوم، وإذا النجوم انكدرت، وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. فإذا تناثرت النجوم من السماء فقد جاء السماء ما توعد، وهي انهيارها بالكامل، وكذلك انهيار الأرض، وده معناه حلول يوم القيامة. وإذا ذهبت أتى وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، لأن وجوده صلى الله عليه وسلم كان رافعا للخلاف من أسره، فلا يجوز لأحد أن يجتهد أو أن يفتي في وجوده صلى الله عليه وسلم فتوى على خلاف الحق. قد يفتي إنسان، ولكن مرد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون هذا حق المعرفة، كما في حديث أبي سعيد الخدري مثلا على سبيل المثال، لما نزلوا على حي من العرب وطلبوا القرى فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيده، فالتمسوا له كل طب فلم ينفع، فقالوا: ألا تأتون هؤلاء العرب؟ لعل عندهم ما ينفع. قال: فجاءونا، فقالوا: إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيذ، لدغته حي، وإنما قالوا سليما تيمنا بسلامته، زي ما أنت تصل على واحد مريض إزاي حالك يقول لك بعافية، طب إذا كان بعافية إيه اللي نيمه؟ إنما قال: أنا بعافية، فرجاء أن ترتد إليه العافية، نوع من التيقن يعني. فقالوا: إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ فقالوا: والله لقد طلبنا القرى فأبيتم أن تضيفونا، ولا يقوم أحد معكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، كان جعل 1030 غنمين، فادلهم 30 راس
فقام أبو سعيد الخدري كما عند النسائي وذهب وقرأ فاتحه الكتاب عليه فكأنما انشط من عقال. وبعدين بعد ما هموا أن يقسموا هذا الجعل قال بعضهم لبعض كيف تفعلون ذلك وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ليبقى كل شيء على ما هو عليه حتى نرجع إليه صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه وقصوا عليه ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام وقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ هي جت عاكس. قرأ فتحت الكتاب وإليك في نفس الحديث قال فقام معه رجل ما نأبله برقية، لا عمر رقى ولا يعرف إيه معنى الرقية ولا أي حاجة فيه، هو طلع في النار ويقرأ عليه الفتح. قرأ الفاتحة وعوفي الرجل ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني اقسموا وانا كمان ايه اخذ سهم معكم. كثير من الوقائع كانت على هذا المنوال او على هذا الضرب، كان الواحد منه قد يجتهد ثم يرجع اجتهاده حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع اليه بالحكم. فكان وجود عليه الصلاه والسلام رافعا للخلاف من اذن اثنين يختلفوا مع بعض يروح يحتكموا للنبي عليه الصلاه والسلام. اذا طالما الخلاف مرفوع من اذنه اذا لا اشكال ولا خوف، لهذا قال انا امانه لاصحابي طول ما هو موجود فهو ضمام الامان. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعانون، لان ستتعدد مسائل الاجتهاد وتحدث خلاف كما حدث للصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اول خلاف حصل للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، قبل ان يدفن وقع الخلاف وهو ما عرف بعد ذلك بسخيفه بني ساعده. وكما قال عمر بن الخطاب انها فلته وقى الله شرها، ناس سيتقاتلون على الملك واكثر شيء يفرق بين الاخ واخيه الملك، الامين والمامون اقتتلوا فقتل المامون الامين، الاثنين الاخوات دول غابوا فصل واحدة تسع شهور ورضعوا من ثدي واحد سنتين وأكلوا في معون واحد عشرين سنة لحد ما تفرقوا كل واحد عمل له بيت وكل واحد استقل بحياته. يعني هذا الاجتماع بين الأخ وأخيه عشرون عاما يتبدد بالخلاف على ميراث، خلاف على قطعة أرض، خلاف على ملك، فيتبدد. فالسخيفة بني ساعدة المهاجرون والأنصار كلاهما يتنازعون بالملك، احنا اولى لا احنا اولى، حتى حسم الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذ كان رايح ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وابو عيد بن الجراح ذهبوا الى الانصار جميعا. وبعدين بدا ايه عمر الخطاب عايز يخطب خطبه، فابو بكر قال على رسله، فتكلم ابو بكر كلمتين كده خفاف يعني مش خطبه طويله عظماء، قال فيها نحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا يكون هذا إلا في هذا الحي من قريش، أنتم أنصار وأفاضل وتبوأتم الدار والإيمان ونصرتم الله ورسوله، ده كلام أنتم له بها، لكن الحكم والملك ده في هذا الحي من المهاجرين الذين خرجوا وتركوا الدنيا وراءهم. وتكلم أبو بكر الصديق كلاما مختصرا لكنه كان كلاما قويا صادقا من القلب. بدأ يدخل سعد بن عبادة عايز بمرشح للإمارة. المهم عمر الخطاب لما لقى لغط قال ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه لإيه الأنصار، خلاص هي جت كده. فقال رجل قتلت سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. عشان كده عمر الخطاب لما خطب خطبته الجابية بعد ما رجع من الحج قال بعد ما عرف ان في واحد يقول لو مات عمر لاخترت فلان، واحد قال لو مات عمر لاخترت فلان، هتفيد المشاكل. فبين ان الذي حدث في سقيفة بني ساعدة كان فلتا وقى الله شرها، لو طالب اكثر من كده كانوا بدأت تسوق بعض. وبعدين بدأ بقى الخلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلاف المرتدين، جماعة لما أرادوا ألا يدفعوا الزكاة وقالوا إن دي كانت مروضة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أمواله الصدقة، يبقى خذ، هو اللي أمر أن يأخذ، فطالما إنه ما يبقى لا نؤدي. حصل خلاف بين أبي بكر وعمر في المسألة دي، وظل التحاور والمجادلة بينهما حتى شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر الصديق وبدأ القتال. يا دوبك القتال انتهى والمسألة بدأت تستتب، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أخذ عمر ابن الخطاب الراية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، يعني حتى ضرب الناس بعصا، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عام والناس أمنوا على أنفسهم وعلى حياتهم، وإن أي واحد يظلم واحد معروف إن إيه عمر هيقول له حاجة. انتهت المشكلة بمقتل عمر بن الخطاب، وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الآن، ولا واحد عارف يرتق هذا الباب حتى اللحظة اللي هنتكلم فيها الآن. وبدأت المشاكل وحصل نوع من الخلاف. عمر الخطاب ترك الأمر إلى كتة من الشورى، حصل بين الصحابة لأنه كانت أفاضل، حصل كما قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثة يتركون أمرهم لثلاثة، خلاص فاختاروا ثلاثة منهم، وبعدين واحد تنازل اتفضل اثنين عثمان وعلي بن أبي طالب، أخذ علينا العهد والميثاق أن المسلمين إذا اختاروا واحدا منهما أن يقضوا على الآخر، واتفقوا على كده وأخذوا العهد والميثاق. خلع عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليالي بالمسلمين، يقعد معدون شوية ومعدون شوية ومعدون شوية، إيه ضيقهم، فأجمعوا على عثمان. فبعد كده قال ارفع يدك يا عثمان، يعني لم أرى المسلمين إيه يعني يطلبون عنك عديلا أو بديلا. خلاص مشيت المسألة، بدأ عثمان بن عفان لوجهة نظره ولرقة في قلبه بدأ يختار أقرباءه، وعاذ الله أن يختار عثمان بن عفان أقرباءه لمجرد أنهم أقرباء، ولكن رأى أنهم من أهل الديانة ومن أهل النخوة ومن أهل المروءة ومن أهل الكفاءة، وفي نفس الوقت أقرباءه، فواصل أقرباءه في الله، بدأت يحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرب أقرباءه وإخوانه وبتاعه والكلام ده، حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدأ يحصل بقى أرغام الخرق الذي اتسع على هذه الأمة، ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل 70,000 في يوم الجبل، لم يسد هذا الخرق أيضا. وبدأ الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المحنة الكبيرة، بدأ أولياء عثمان أولياء الدم يطلبون من علي بن أبي طالب أنه يسلم القتلى. طيب القتلى دول كل واحد من قبيلة، فأنا النهاردة عشان أخذ دم القبيلة وأقتله، ثم القبيلة تعاديني، وأخذ الثاني ثم القبيلة تعاديني. فعلي بن أبي طالب رأى بفهمه واجتهاده أنه هو يعني يرجي المسألة شوي، لكن يعني يأخذ من كل قبيلة واحد وأقتل فيه، وبعدين تتصل القبائل كلها لحرب علي بن أبي طالب. فطلب ان المسألة ايه مسألة تهدأ، قالوا له لا احنا عايزين الدم لعثمان ونحن اولياء الدم، مش تمشي في المسألة دي، انت بقى طالما مش عارف تجيبه من طريق المستضعف لست بخليفة. بدأت المسألة معاوية وعلي، وحصلت الايه الفتنة الكبيرة. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر، يعني اذا استقر المسلمون على خليفة اي كان الخليفة دي انما يطاوعونه ولا يخالفون امره، بس المهم يستقر على خليفة. بدأت المشاكل تحدث حتى انتهى جيل الصحابة بالكامل، وهنا أتى الأمة ماتوعا من وجود الخلافات وظهور الروم وبعد كده ظهور المسيح الدجال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذا كان وجود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا علماء، كانوا فضلاء وكانوا أدلاء، وتبوأوا الدار والإيمان، وعاينوا القرآن غضا طريا، وكانوا أدرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم، فكان الخلاف برغم وجوده إلا إن كان في رؤوس يرجع إليه، حتى تسعى الخرق على الواقع. وبدأت بقى المذاهب 73 نفسها تنقسم إلى فرق، الشيعة ما عادش فرقة واحدة، بقت فرق كثيرة، والخوارج بقوا فرق كثيرة، والجماعة الجبرية بقوا يعني القدرية، والجماعة ظهرت في آخر حياة الصحابة، حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري والجماعة دي. وبدأت الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك، كانش موجود في حياة الصحابة غير ثلاث فرق. أول فرقة ظهرت الخوارج، وبعدين الشيعة أكبر فرقتين إسلاميتين ظهروا، وبعدين ظهر بعد كده القدرية كما قلت في أواخر حياة الصحابة. بعد كده بقيت 73 فرقة ظهروا بعد ذلك بعد وفاة الصحابة جميعا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر شيء عهد للأمة به، إذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. طيب إحنا عايزين نضيق هذا الخرق، الخرق الكبير، ما هو السبيل الآن أمامنا لتضييق هذا الخرق؟ السبيل أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما وانت لن تتبع الرجل إلا إذا علمته فاضلا، إلا إذا علمته فاضلا، إنما يتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته. فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نحن الآن في زمن العقوق، في زمن العقوق والتنكر للفاضل. الصحابة بيشتموا حتى المسلسلات الدينية اللي هم بيعملوها في رمضان، برضو لازم يفتقوا هؤلاء الصحابة، حتى العلماء لابد أن يفتقوا هؤلاء العلماء، ولازم يدخلوا العنصر النسائي مع العالم. يبقى لماذا القسويني زي السنة اللي فاتت كده ما باع واحد عدلي يعني ملخص مسلسل كان ابن ماجه القسويني؟ أنا عايز أضرب كف الكف. طب مش معنى ابن ماجه؟ ابن ماجه ده مفيش حد يعرف طبعا عنه خبر صحاب. أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة. لو قيل لي اكتب ترجمة لابن ماجه اللي كتابه بفتحه يوميا، كتاب ابن ماجه أحد الكتب الستة، لا يمر علي يوم إلا وأخرج حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة من سنة ابن ماجه. لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلا أو من أقربهم اكتب عن ابن ماجه خمس صفحات، أنا مش هعرف. ما عرفش الذهبي نفسه في سير علام النبلاء عمل ابن ماجه بتاع 7-8 صفحات، يوم يعمل تمثيلية 30 حلقة، كانوا 30 ولا 15 ما عرفش، أظن الشهر كله 30 حلقة، 30 ساعة بيتكلموا عن ابن ماجه القزويني. طب بيقول لك 30 ساعة دول لازم يدخل يجيب مرات ابن ماجه خلاص. طب مرات ابن ماجه دي حد جاب عنها سيره في اي كتاب الكتب؟ والله ما حصل. مرات ابن ماجه بالذات، طب اي قالوا ابن مرات ابن ماجه، طيب سالوا اي حوار بين ابن ماجه ومراته؟ ما حصلش. طب الوليه دي خدت يمكن 10 حلقات من المساله دي، جابوا الكلام ده منين؟ لازم يدخل عنصر النساء، وطبعا يجيبها لك لبسه بنيه ويجيبها لك لبس الشيخ كده وست كويسه جدا وبتاع، وتعمل مع ابن ماجه حوار بالحب. انا بحبك يا ابن ماجه، وانت حبيتني يا ماجه بتروح فين؟ وحبيتني ولها هنروح نتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الامه وبتاع مش عارفين، واكيد انت هتقولي جنبي مش عارفين، انت عارف انا بحبك من الصغر وبتاع والحكايه والروايه، ويعمل فيلم على مين؟ على مرات ابن ماجه. طيب هل هو خدم ابن ماجه؟ لما عيل المسألات خدم ابن ماجه؟ أنا لو عايز الأمة تتأسى بابن ماجه هتأسى ابن ماجه في المسألة دي؟ فده نوع من المسخ للشخصيات الكبيرة التي حفظت لنا هذا الدين. في الصحابة برضه لازم يعملوا نفس الحدود، يجيبوا مرات الصحابي ويعملوا حوار على لسان المرأة والكلام ده، حتى وهم بيعرضوا الجانب المشرف في حياة هؤلاء العلماء لازم يلطخوه بالذم والثواب، ولكن يلطخوا بالمخالفات. ولا شك أن الكاتب الذي كتب وأن الممثل الذي مثل موثوق ومسؤول عن هسك عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة، فسيسألون ليه للناس جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقة، والنساء العفيفات اللي مش حد يعرفهم طلعوهم للمشاهدين كلهم لابسين بنيه ولابسين شرب ولابسين حزام والكلام ده، وده نوع من رمي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من اهل الديانه والصيانه. فحتى الجانب المشرك من التخيل. طب امال هو انا عايز يشوه بقى الصحابه يعمل في ايه؟ زي ما حصل من محمود ابو ريه والسيد صالح ابو بكر والجماعه اللي عمالين يتكلموا على الصحابه ليل نهار، ويشتموا فيه ويقول لك ابو هريره كان كذابا، واي واحد كان يديله سندوتش ممكن يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم 10 15 حديث، وياتون باحاديث لا يفهمونها وكثير منها موضوع وكذب، وبعدين ينطقون بهؤلاء الصحابه. يبقى عملوا زي الخوارج ما عملوا. الخوارج اول فرقه اسلاميه. عملت ايه الخوارج؟ اول سلمه وضعت ارجلها عليها الطعن على الصحابه. اول سلمه زي جماعه التكفير والهجر. جماعه التكفير والهجر لما كنا نقعد نناقشهم من زمان يعني كان يقول لك بص انا هطرح كل افكاري وما تعرضنيش وما تقاطعنيش، وعايز يقرا لي كراسه 100 صفحه، وعايزني ارجع اناقش 100 صفحه من الاول. فنقول له يعني احنا بننسى، فانت لما اقول لك اقف اقف عشان نناقش الجزئيه اللي انت هتجيبها اللي انتهى، يقول لا ما تنفعش حبل افكار، ويفضل عايز يقف. اول ما نقول له طيب الكلام ده من قال به قبلك؟ يقول هو لازم حد يقول قبلي؟ مش لازم حد يقول قبلي. الدين ده عربي ولا لا؟ القران عربي ولا لا؟ ولقد يسرنا القران للذكر؟ واسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغه الفاز ولا بيتكلم عربي؟ لا بيتكلم عربي خلاص، وانا رجل عربي. القران عربي وكلام النبي عربي وانا رجل عربي، يبقى اسال عن حد غيري ليه؟ نحن رجال وهم رجال. فكل ما اقول له اجماع يقول له مش حاجه اجماع، لان الاجماع ده عباره عن اجماع الامه، اجماع الرجال يعني، وهو الرجال على جنب. فكل ما اقول ان مفيش حد ثبت هذا القول يقول هم رجال ونحن رجال، فمش عارفين نوصل لحل مع بعض. يبقى أول حاجة الخوارج عملوها إنهم نحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجانبه، وقال هم رجال ونحن رجال. ده كلام من لا يعرف أقدار الناس. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر داود وسليمان قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذا في واحد بيفهم عن واحد، وقول الرجل الذي لم يفهم هذه المسألة الجزئية لا غضاضة عليه ألا يفهم هذه المسألة الجزئية، لأن بكرة سيصيب في مسألة يخطئها هذا الذي فهم هذا الفهم أولا. إذا الناس تختلف في الفهوم، إذا الناس أقدار، يبقى لا يستوون أبدا. وهذا هو المعروف عند بني آدم، ودي بدائية لا نحتاج إلى إطالة شرح فيه. ولأن الصحابة لهم أقدار، ولأن المرأة لا يتبع إلا لفضله وعلمه وديانته، فقد رأيت أن أقرأ في هذه الدروس بين التراويح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، على يعني أن أذكر في كل مرة حوالي من 7 إلى 10 أحاديث، وليس قصدي أن أشرح الأحاديث طبعا لأن الشرح يطول، إنما سأقرأ الحديث سندا ومتنا قراءة صحيحة، ونجتزئ من كل حديث على معنى أو معنيين، ومع طول القراءة يعني ستنجبر المعاني ويأتي بعضها إلى بعض. وإنما اخترت أيضا أن أقرأ الحديث بسنده إشاعة لجلالة الإسناد وخطورته وأهميته. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، أي انقطعت حجته وبقي بلا حجة إذا لم يكن أحد حدثه. وقد ورد إطلاق هذا في كلام الله تبارك وتعالى إذ قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أن العدول الثقات من الناقلين إذا نقلوا إلينا خبرا فنقابل خبرهم هذا بالتصديق، ولا يحل أن نطعن في خبر واحد منهم إلا إذا رميناه بفسق أو بسقوط عدالة أو باختلال ضبط أو ببدعة على تفصيل فيه. فلذلك رأيت أن أقرأ هذا الكتاب من هذا الكتاب المبارك كما صدقه صاحبه رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله باب فضائل، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه شيخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك بدأ به. ولا منازع من الأمة مطلقا على أن أبا بكر هو مقدم هذه الأمة بإطلاق. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه ذا كل مسلسل بالتحديد. قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا همام وساق الإسناد بمثله. وعنده قال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث هو إعمال السبب فإن أبا بكر رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا أي ولاكتشف أمرنا. فهذا إعمال للسبب ودلالة على أن للسبب تأثيرا. لو هو المشرك هذا لو نظر تحت قدمه لرآه. وأبو بكر الصديق لشدة خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أظهر السبب مع اعتقاده الكامل أن الله سيحمي رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحاديث كثيرة إلى مثل هذا المعنى، منه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا مالوش توكل وحيجي لك إن شاء الله الرزق. إنما قال ومن لا أي ومن ليس عنده مال يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فألجأه إلى معنى السبب هنا إن الباءة في داخل فيها إيه؟ داخل فيها قدرة الرجل الخاصة وقدرة الرجل المالية. حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن وهو ابن عيسى حدثنا مالك عن أبي النضر وأبي النضر هذا اسمه سالم عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى يعني أجهش في البكاء بكاء متصل يعني. فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في مناقب الأنصار قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويل قال حدثني مالك وساق الإسناد كما عند مسلم رحمه الله. هنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هي قصة أبي بكر رضي الله عنه مع تعريض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم التعريض على وجهه إلا محب إلى الغاية النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولا أشار إلى نفسه أبدا، إنما قال عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فإيه المشكلة؟ كل الصحابة بما فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فهمه هو أبو بكر رضي الله عنه، وفهم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الخالد وفي رواية عند البخاري قال فعجبنا لهذا الشيخ وقلنا لما يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله حتى يبكي هذا البكاء؟ بكى أبو بكر وبكى. فلما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير علموا أن أبا بكر كان أعلمهم به، وهذا لشدة محبته وأنه سخر كل مواهبه له عليه السلام، فسخر سمعه وبصره وفؤاده وبدنه كله وماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه ما من نبي يموت إلا ولا بد أن يخير قبل أن يموت، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصريحا كما في حديث عائشة أن الله عز وجل يخير أنبياءه قبل قبض أرواحهم. الحاجة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أصل الخلة هو أن تتخلل المحبة متام القلب فلا تدع فيه موضعا إلا للمحب إلا للمحبوب. وعلى هذا التعريف فلا ينبغي لأحد قط أن يكون كذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. هو ده المناسب لكمال إيمان، إن هو محبة الله تتخلل كل متام قلبه، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. عشان كده إحنا لما بنحب ندلع إبراهيم بنقول له إيه؟ بنقول له يا أبو خليل يا أبو خليل. طب إيه علاقة خليل بإبراهيم؟ المفروض نقول له يا مرهومة مثلا، يعني ناخد منه وناخد من دقنه ونفتله، يعني ناخد من اسمه ونرجعه نقول له كده. لكن ابراهيم تبقى ابو خليل ليه؟ علشان ابراهيم الخليل خلاص، فيقوم يدلعوه ان هو ابو خليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا فكفى ابا بكر شرفا بادخا ان يكون هذا الانسان، ان يكون بعد الله مباشره بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحبة. ولذلك وقال لأمن الناس علينا في صحبته وفي ذات يده أبو بكر. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى وبكى وقال وهل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك، يعني ربنا خلاني واداني المال ده عشانك أنت، فما من أحد منا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه المنة، ولا يجوز لأحد قط أن يمتن على النبي بشيء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر وله علي يد يكافئه الله عز وجل به، يعني أنا ما أعرفش أرد له الجميل، إنما اللي هيرد له الجميل ويكافئه على يده هو رب العالمين تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الطبقة، فذهب أبو بكر وأتى بماله، قال عمر فقلت اليوم أصدق أبا بكر، فأتى بنصف ماله فجاء أبو بكر فوضع ماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله. إنما عمر لما قال له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت مثله، قلت لك النصف فتركت الأهل النصف. فلما قال أبو بكر ذلك قال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وظل عمر في الدرجة الثانية خلف أبي بكر من هذا اليوم إلى أن مات أبو بكر إلى أن مات أبو بكر. شوف يعني في تقييم فتيان السعيدة كلام عمر بن الخطاب الذي يبين لك جلالة إجلال أبي بكر عمر لأبي بكر، يقول فأردت أن أتكلم فقال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أخالفه، قال والله ما ترك كلمة في تزويري إلا أربى عليها. عمر الخطاب طول الليل عملية ينحي كلام جميل وبتاع يقول خطبة بكرة خطبة عصماء يعني، فأول صديق لما قال له أقعد وقام أبو بكر يتكلم على البديه كلام مش محضره يعني، قال عمر فما تلا ترك كلمة في تزويري لن أعد شطب وأجيب كلمة لكن كلمة جد إلا أربى عليها، جد أحسن منها يعني. وما كرهت من كلامه إلا هذه الكلمة، إلا أبو بكر قالها. قال وأختار لكم أحد الرجلين، عمر أو أبو عبيد، اختاروا واحد منهم. قال وما كرهت من كلامه سواه، ووالله لأن أقدم لتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فظل عمر حافظا لهذا، حتى إنه هو لما طعنوه، طعن أبو الولى المجوس طعن عمر، والصحابة داخلين عليه عمالين يصبروه وهنوه الكلام ده، كان من جملة ما قالوه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرام، ومات أبو بكر وهو عن كرام كمان، يعني أبو بكر مات وراضي عنه. قال أما ما ذكرتموه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من الله علي به، وأما ما ذكرتموه من صحبة أبي بكر فذلك من الله علي به، إنما جزعي عليك وعلى أمثالك. كان يخاطب ابن عباس رضي الله عنه بهذا الكلام. فأبو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يدي أبو بكر، بعد هذه الكلمة لا ينبغي لأحد قط إلا أن يحني رأسه إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الرابعة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. خوخة اللي هو باب الوسط، الباب الذي يكون بين دارين، والكلام ده يعرفه جماعة الفلاحين عندهم البيت اللي ساكنين فيه والبيت بتاع الفلاح والبط والبهايم والكلام ده، يدخلوا من البيت الأولاني للبيت الثاني الباب وسط كده صغير فلا يصل إلى نهاية الجدار، ده كان يسمى خوخة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له خوخة، وكان أبو بكر له خوخة في المسجد، يعني باب يدخل منه أبو بكر الصديق على المسجد مباشرة، ولم يكن هذا إلا لأهل الحضور. فقال، وكان علي بن أبي طالب أيضا له باب، فقال كل الأبواب تغلق في المسجد ولا يبقى إلا باب واحد ألا وهو باب أبي بكر رضي الله عنه. والعلماء احتجوا بمثل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بعده، وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه سيأتي في الحديث الباقي أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر على من سواه حتى فيما يتعلق بالخلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.